أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان المقام في سرد الروايات الواردة عن أئمة الطاهرين في التقية في الحكم في نفس الرواية، في غير ذلك ذكرنا بعض الرواية وهناك روايات أخرى. الرواية الثانية ما رواه الكليني رضي الله عنه بسنده عن أبي عبيدة أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال لي: يا زياد، ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشيء من التقية؟ قلت له: أنت أعلم، جعلت فداك. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا، وفي رواية أخرى: إن أخذ به أجر وإن تركه والله أثم. هذه الرواية تبين في التقية أن الأمة مارسوا التقية مع أصحابهم في نقل الأحكام، وتبين مدى تسليم الأصحاب للتقية الصادرة منهم وتحملهم لهذا ومعرفتهم بأن هناك حكم يصدر تقية وحكم لا يصدر تقية، فلا بد أن يميزوا بينهما. هذا حديث صدر لأجل بيان أنهم كانوا في تقية شديدة يحكمون لمرحلة خاصة ولظروف خاصة، حكم ثانوي هذا فاعمل به، وأنه هو هذا الحكم هو الحقيقة إلى أن يأتي ويزيل ما يوجب التقية. الرواية الثالثة ما رواه الكليني بسنده أيضا عن أبي عمرو الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمرو، أرأيتك لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما وأدع الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: أصبت يا أبا عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لئن فعلتم ذلك خير لي ولكم، وأبى الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية. أيضا هذه الرواية تبين أنه هناك تقية لا بد من العمل بها، وأن الأصحاب عرفوا حكم التقية، أن هذه الأحكام تصدر لمرحلة معينة، هي أحكام ثانوية صادرة لمرحلة معينة، إذا انزال السبب يرجعون إلى الحكم الأصل والحكم الأولي. فالأئمة عرفوا أن شيعتهم عرفوا هذا الأمر. الرواية الرابعة ما رواه ثقة الإسلام أيضا عن محمد بن الحسن ابن أبي خالد شينولة قال: قلت لأبي عبد الله لأبي جعفر الثاني أي الإمام الجواد صلوات الله عليه: جعلت فداك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال: حدثوا بها أنها فإنها حق. هذه الرواية تبين مدى شدة التقية، وأنه كانت على التقية في الثقافة أيضا إزالة ما يرتبط بالأئمة من الثقافة، كتموا كتبهم، أزيلت بعد موتهم، تلفت كثيرا من عندهم، مع ذلك أن هذه الرواية تدل على أنه احفظوها واعملوا بها. الرواية الخامسة ما رواه في الكافي بسنده عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية، فإنه حصار ثقافي فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. إنما أنتم في الناس كالنحل في الطير، لو أن الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا أكلته، ولو أن الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبون أهل البيت لأكلوكم بألسنتكم ألسنتهم. ورحم الله عبدا منكم كان على ولايتنا. هذه أيضا تدل على شدة المعاناة، وأنهم كتموا كل شيء ورد عن الأئمة الطاهرين، ويأمر الإمام بذلك أيضا. والرواية السادسة ما رواه أيضا في الكافي بسنده عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: التقى ترس المؤمن، والتقية حرز المؤمن، ولا إيمان لمن لا تقية له. إن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيذيق الله عز وجل به فيما بينه وبينه، فيكون له عزا في الدنيا ونورا في الآخرة. وإن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيذيعه فيكون له ذلا في الدنيا، وينزع الله عز وجل النور منه. هذه الرواية تدل على عدم الإذاعة وإخفاء ما ورد عن الأئمة الطاهرين. هذه هي الروايات التي وردت، وروايات كثيرة، في أن الأئمة كانوا يأمرون أصحابهم بعدم الإذاعة، السر والكتمان بما يصل إليهم من علوم أهل البيت، وأن الأئمة عانوا أشد المعاناة لذلك حفظا لشيعتهم من الهلاك والفتك بهم، وحفظا لتراثهم أمروا بذلك. ولكن الحكم الذي يصدر منهم تقية حكم ثانوي لا بد للطرف الآخر أن يعمل به، لأنها صدرت لظروف معينة وفي مرحلة خاصة. هذه هي الروايات، هناك روايات كثيرة أخرى. بعيد عن موضوع بحثنا التقية، وسأذكر أن التقية صدرت في أحكام كثيرة، أن هاتين الروايتين تدلان على شدة المعاناة بالنسبة إلى شيعة أهل البيت في حفظ كتبهم ما ورد عن أئمة أهل البيت، إنما كانوا تحت حصار ثقافي كامل. فهذه الروايات تدل على أنه صدرت من الأئمة، كتبوا أصحاب الأئمة تلك الروايات، حفظوها من الضياع، ولكنها تلفت بعد ذلك بموتهم وكثير منها، لكن ما بقي منها كانت تحت نظر الأئمة الطاهرين. ولذلك الإمام الجواد يقول: اعملوا بها فإنها حق. وغير الروايات احتفظوا بكتب، وخذوا ما رووا وذروا ما دروا في كتب بني فضال ونحو ذلك. إذا كان من يريد أن يدرس دراسة معينة في الروايات التي وردت في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب، ترون أنه لا يمكن بالسرعة هذه أن نطرح تلك الروايات، مجرد أنه هذه الرواية والكتاب لا يعلم من نسبته للطرف الآخر، ولم يعرف الطريق إلى الطرف الآخر وأمثال ذلك، هو جعل لنا طريقا حتى نعرف الطريق إلى الآخر فنترك تلك الروايات. فهذه الصرخة الموجودة الآن في عصرنا وفي الحوزات العلمية، طرح الروايات، ملاحظة السند، دراسة السند وأمثال ذلك، كيف تجتمع مع هذه الروايات؟ مع ذلك 1400 سنة من بعد الغيبة الكبرى كانوا الفقهاء في شدة في أن يحفظوا هذه الروايات ويميزوا الصحيح من غير الصحيح. يأتي بعد 1400 سنة ويذكر أن هذه الروايات سندها إلى ذلك الطرف غير معلوم، مجهول، هذا الشخص من يوثق أحد الأصحاب شخصا ويضعف آخر، يحكمون بالتضعيف ولا يأخذون بالتوثيق. مع شدة التقية التي كنا في هذا المسجد، كان السيد الوالد رحمه الله يدرس، وكنا في شدة التقية أيضا في ذاك النظام، سلام ما كانوا يسلمون علينا. كان السيد يقول: نحفظ من هذا درسا في عصر الأئمة، كيف حفظوا لنا الروايات وكيف وصلت إلينا الروايات وذكروا هذه الروايات والكتب الأربعة ليست بهذه السهولة يمكن لنا طبع هذه الروايات. بمجرد اجتهاد أن نطرح تلك الروايات صار علم الرجال اجتهاد لا أنه حقيقة تاريخية، والاجتهاد يتطرق إليه كل شيء، فلا بد من دراسة هذا بدقة ووضوح، وسيأتي بقيه.